فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يعني نتكلم اليوم عن مسألة جديدة مع المصارف الإسلامية التي تتكلم عنها أو تتعامل بها، لأننا قلنا لابد أن نبين هيكلة البنوك أم هيكلة المصارف الإسلامية. الناس لا يستغنون عن البنوك، الناس في معاملتهم، في تجارتهم، في صفقاتهم يحتاجون للوساطة، يحتاجون إلى التمويل، يحتاجون إلى كل ذلك، وهذا لا يكون ولا يوفره إلا البنك. فلذلك قلنا البنك لابد من التعاملات الشرعية حتى تحل الأموال، حتى تحل البركة أيضا، حتى ينمو الاقتصاد، لأن الحرمة في ذلك والربا يعني إذان بحرب من الله جل في علاه، فأذانوا بحرب من الله ورسوله، ويستحق الآكل والموكل بل والشاهد والكاتب باللعن، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. فالمسألة خطيرة، وكما قلت التعاملات كثيرة، فلا بد، وأيضا حاجة الناس إلى البنوك أو المصارف حاجة ماسة. فلذلك قلنا نجعل هيكلة المصارف هيكلة إسلامية تتعامل بالشريعة الإسلامية بالضوابط الشرعية قدر الاستطاعة. ما قلنا كلية ولا كنا مطابقة تامة، قلنا قدر الاستطاعة. مسألة التورق مسألة مهمة، مسألة تعين من يريد السيولة للمال. يعني رجل يريد سيولة المال من أجل التجارة يتاجر فيها، وما عنده سيولة، وما عنده أحد يقرضه، ما عنده أحد يضارب معه، ما عنده أحد يعني يشاركه، وهو يريد أن يسيل المال من أجل أن يشتري بضاعة فيتاجر فيها والربح فيها يكون جيدا. هذه أيضا مساعدة في يعني انتعاش الاقتصاد ورفع الاقتصاد. فتعامل بعض المصارف في الخليج بعملية اسمها التورق، والتورق هذه من الورق، الورق هو الفضة، الدراهم يعني، التورق من الورق. ومعنى التورق هو أن يشتري السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها ويبيعها نقدا. التورق فيها، لنتصور لأنه العلم التصور، التورق فيها ثلاثة أطراف: مشتري من البنك، البنك هو الأصيل هو الآن، مشتري من البنك يشتري السلعة هنا ويبيعها على الطرف الثالث المشتري الآخر، يبيع على الطرف الثالث. فكيفية التعامل كيف يكون؟ يأتي زيد يشتري من البنك سيارة بالتقسيط نسيئة منجمة على سنتين أو ثلاث سنين، اشترى سيارة ليكزوس، وهذه السيارة بأربعمائة ألف مثلا، فهو يشتريها تقسيطا منجمة على التقسيط، ويأخذها، يأخذ السيارة يمتلكها ثم يبيعها على عمرو، وهو أصالة لا يقصد بذلك تجارة، لا يقصد بذلك السيارة، يقصد بذلك تسييل المال، فيبيعه على عمرو ب350 وهو هناك سيدفع 420، يبيع على عمرو 350. طيب عمرو يعني يرى الثمن مناسبا، يرى الثمن رخيصا، يريدها فينقذ 350 فيعطيه 300 نقدا و50. فنقول سيئة للمال بهذه الطريقة، يبقى هذا معنى التورق، عندنا ثلاث أطراف، وده يخالف عملية أخرى جاء الشرع بها، عملية العينة، بيع العينة من طرفين فقط لا من ثلاث أطراف. الطرف الأول يشتري السيارة نسيئة من البائع الأصيل ثم يبيعها عليه هو نقدا، فهو يشتريها منه ب400 ويبيع عليه ب380، العشرين وين راحت؟ صارت كالقرض لإيجار نفع في هذا الباب. لكن التورق لا، التورق زيد بيشتري سيارة من عمرو من البنك نسيئة يعني منجمة بزيادة 20% مثلا، أو المهم زيادة في زيادة، ويأخذها يعطيها لعمرو الذي أرادها في أصالة الأمر، أراد والثاني أراد السيولة. إذن هذا هو هي صورة التورق وهيكلة التورق، أطراف ثلاثة، مشتري أصيل من البنك ثم مشتري آخر يشتري هذه السلعة في التعامل معهم، يشتريها الذي اشتراها من البنك اشتراها نسيئة، والذي يشتريها منه يشتريها نقدا، وكل ذلك ليسيل المال، كل ذلك ليسيل المال. إذن هي أن يشتري السلعة نسيئة لقصد غير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبيعها بثمنها. هذه المعاملة يتعامل بها المصارف الإسلامية. أنا سأقول لكم شيئا، والمصرف الآن ماذا يفعل؟ يقول للرجل، رجل جاءه فيقول لا أريد قرضا تصريحا هكذا، المصرف الثاني يقول لا، المصرف الإسلامي يقول لا، القرض للإيجار نافع حرام، ربا، لا تهيج علينا الناس، لكن أنا سأجعل لك مخرجا آخر. ده اسمه الحيلة، ولذلك احنا نتكلم أيضا بعد هذا الباب على إبطال الحيل. يقول له أنا سأفعل معك شيئا آخر، وهو أنني أسيل لك المال ببيع وشراء، والبيع والشراء ما أحد يتكلم عنه، إنما البيع عن طريق. شوف هنا مساوئ فعل المصارف دون مساوئ فعل البنوك الربوية الصريحة. البنك الربوي الصريح أنا أقول له تعالى تفضل، فيعطيه القرض ويقول له تزيد عليه بكذا، نظير الأجل. أما المصرف هو فعل ما فعله البنك الربوي، هو أعطى المال وقال له نظير الأجل ستزيد عليه، لكن ما قال بذلك، هو ما قال له تصريحا، لكنه عم المسألة على طريقة يحتال بها على الربا في هذا الباب. عامة خلينا نتكلم على الصورة كيف تكون. يأتي البنك فيقول له لا، أنا ما أريدك تقترض، إنما أنا سأجعلك تعمل عملية التورق، والتورق عند الأئمة الأربعة يجوز، وده حق لا مرية فيه. الأئمة الثلاثة وراعي أحمد تبقى أربعة هنا الآن قالوا بجواز التورق. ليش؟ لأن وجود أطراف ثلاثة تمنع مسألة الحيلة. لكن هو ماذا يقول؟ يقول له تعالى ماذا تريد؟ أنا أريد 100,000. يقول له انتظر، فيشتري ويقول أنا اشتريت لك سلعة، هذه السلعة بثمانين وأنا أربح عليك 20، يبقى هي ب100,000، وأنا سأبيعها لغيرك نقدا ب80 وأعطيك 80. يبقى البنك تولى كل شيء. ماذا فعل البنك؟ البنك أخذ السلعة، هو الذي اشتراها بوكالة من الأصيل، وبعدين هو اللي باعها له، باعها للثاني، وفي حقيقة الأمر في كل هذا الدوار هو بياخد السلعة يديها للثاني أصالة ليأخذ منه المال الذي يعطيه نقدا، فيأتي له بالمال نقدا ويأخذ منه بعد ذلك التقسيط مرتب، ويكون مسألة في أسوأ حالتها تحايل عميق على الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه. عامة هناك قول آخر، ليس هذا هو قول الفصل، أنا بيانت الصورة فقط كيف تكون، ومسألة التورق فيها قولان يأتي تفصيلها إن شاء الله بعد الفاصل. نواصل على عملية التورق في البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية، كيف هي وكيف تحل وكيف تحرم، تفصيلها إن شاء الله يأتي بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر إن تحي بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، عدنا إليكم والكلام على مسألة التورق وتصوير التورق في أحقيتها، بتصوير المسألة للتوصيف الشرعي لها. طرف زيد، عمرو طرف آخر، زيد يشتري من البنك السيارة يعني نسيئة ويبيعه على عمرو نقدا، أو التجارة كاملة الآن، ليسيل المال، ليسيل المال. هذه الصورة. والبنك حاد، يعني المصارف الإسلامية حادت عن ذلك، وهي التي تشتري، تتولى الشراء والبيع والتعاقد والعطاء، والرجل العميل ما له إلا أن يأخذ سيولة المال ويمضي على العقود بأنه سيردها بزيادة. هذا هو فعل البنك في هذا الباب، هو الذي يتولى كل شيء. وهذه تخالف التوارق اللي بنتكلم عنه، لأن التوارق عملية حقيقية بين أطراف ثلاثة. الطرف الأول يأتي إلى البنك فيشتري السلعة منه، ثم يبيعها على صديقه الذي أراد أن يشتريها ويسيل المال. حكم التورق، الأئمة الأربعة قالوا بالجواز. ورواية أحمد وترجيح أو الذي يتبناه شيخ الإسلام تيمية هي قول ابن عباس، قول عبد عمر بن عبد العزيز، قول بعض التابعين بأنها حرام، التورق حرام. يبقى القول الأول هو جواز التورق، وهذا قول المالكية والشافعية وقول الحنابلة، وهو قول الحنابلة، وهو أيضا قول وهو قول الأحناف. واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة وبالنظر. أما من الكتاب فقد قالوا، قد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا عموم البيع حلال، عموم البيع حلال، فلا يمكن أن يخرج من دائرة الحل إلا بدليل أوضح من شمس النهار، ناقل ينقل من أصل الحل إلى الحرمة. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الدليل الأول الذي يستدلون به ويقولون: لما نحجر واسعا؟ فإن الأصل الحلال والأصل الحل، فلما التحجير الواسع ونقول بأنه على الحرمة ونحرم على الناس ما أباحه الله جل في علا. واستدل على ذلك من السنة أيضا بعمومي، طبعا مسألة إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، التراضي لا يخلو الحال حراما، فلا يستدل به، هو يستدل بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وعموم النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلال أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، تمر طيب أكله، فاستعذبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبدل الصاع بالصاعين، نبدل الصاع الجنيب بصاعين من الجمع الذي نملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، تفجع، أوه عين الربا، هذا عين الربا يا بلال، كيف تقع فيه؟ أوه عين الربا، ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فقالوا هنا: هي عملية التورق صحيحة في هذا الباب، أن النبي قال له: إن بدلت الصاع بالصاعين تمرا وهو متفق في الجنس والعلة يبطل هذا العقد، حرام، وقعت في الربا ويبطل العقد. لذلك قال: أوه ردوه، بيع باطل ردوه. ثم قال: بيع الجمع بالدراهم، أنت تبيع التمر الذي عندك وتأخذ الدراهم وتشتري بالدراهم جنيبا. نفس الأمر، الرجل باع السلعة وبعد ذلك اشترى سلعة أخرى، أو قل باعها لفلان وأخذ المال. فقالوا: هذه دلالة على جواز التورق. واستدلوا أيضا من ناحية النظر أنه لا فرق في استعمالها، شرائها لاستعمالها أو الاستفادة من ثمنها، لأن المشتري لم يبيعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على جوازها. وكذلك المعنى أنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحليل على فيها ليس فيها تحايل على الربا بوجه من الوجوه، مع دعوى الحاجة إليها، وما دعت إليه الحاجة وليس هناك محظور لم يحرمه الشرع. فقال هنا من ناحية النظر بأن إذا احتيج إليها والمرء لا يجد قرضا ولا يجد شيئا، فهو احتيج إلى المال وسيولة المال مع وجود الحاجة، والأصل في المعاملات الحل، فيجوز التعامل بالتورق لا سيما. وأن من ناحية النظر هذا من باب التيسير، والله تعالى قال: ما جعلكم في الدين من حرج، وقال: يسيروا ولا تعسروا. ومع أننا دليل قائم يقول بحرمة هذه المعاملة، بل الدليل القائم على المعاملة يعني صح التعامل بها في البيع والشراء. هذا القول الأول. القول الثاني كما قلت قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وانتصر له انتصارا عظيما. مع أن ابن القيم يقول يعني شيخنا الإمام العلم راجعوه كثيرا في مسألة التورق فلم يرجع عنها. إذن القول الثاني هو القول بحرمة العينة، وفي رواية عن أحمد لم أكن مهما، وهذه التي نصرها ابن تيمية وابن القيم، ولهم أدلة كثيرة استدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى، إن بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرجل ما انتوى بيع ولا شراء ولا انتوى تجارة ولا انتوى غلم وغرم، انتوى تسييل المال له، سيولة المال. فلما انتهى سيولة المال تعامل بهذا التعامل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. وحقيقة الأمر على القاعدة والتقعيد عند العلماء: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ولذلك قالوا بأن الأمر على الألفاظ، على المعاني لا على الألفاظ والمباني. الأمور بمقاصدها، ماذا قصد؟ يقول: قصدت سيولة المال. وسيولة المال ليس هذا من عمل البنك، يعطيه سيولة على هيئة بيع وشراء ويأخذ بعد ذلك الفوائد عنه. الدليل الثاني الذي تمسك به يعني العلماء كلام عمر بن عبد العزيز، خضر عمر بن عبد العزيز أن التورك هو أصل الربا، ورد عن عمر بن عبد العزيز ونقل عنه العلماء أنه كان يقول: أصل التورك، أصل الربا التورك، التورك هو أصل الربا. فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، يبقى لابد من التماثل والتقابض في المجلس. حرم الله جل في علاء أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل. وهذا المعنى موجود في هذه السورة: إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. هو أصلا يضغط على الوسيط، ومن أجل ذلك أن يصل إلى ما يريد. وعن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم. وقال: دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. وقال ابن القيم: وكان شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يمنع مسألة التورق، وسئل عنها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها. يعني كثيرا يعاودونه في السؤال حتى يرجع ولا يرجع، لأن عمر بن عبد العزيز قال هذا الربا. من الأدلة أيضا حديث قاتل الله اليهود، وهو أصل إبطال الحيل. قد قال الإنسان: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمنه، فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمنهم. فهذا تحايل، يخادعون الله وهو خادعهم، فهو تحايل على الله جل في علاه هنا الآن في التعامل. فقال ابن تيمية: هذا حديث يسقط على هذه المسألة، قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه ثم باعوا ثمنه فسموه آكلي، فسموهم آكلي. فلذلك نقول التورق ابن تيمية انتصر جدا لحرمته. و الحقيقة المسألة بسجال، لما الأربعة يقولون بأنه يجوز، وروايان أحمد يقول لا يجوز، ولعل هذه الرواية الأنسب والأقرب إلى السنة، هي الأنسب والأقرب إلى السنة، بأنه يعني الحرمة تلف حول هذه المعاملة. ده هذه المعاملة على الأريحية التي قلناها، لأنه الإمام ابن عباس العلم قال: ماذا تفعل أنت؟ تأخذ نقد بنقد يجوز، لكن نقد من نسيئة هذه معناها أنك أصلا تقع في الربا. قال: دراهم بدراهم بينهما حريرة، أنت حقيقة أمرك تقترض وتزيد في القرض رجوعا مال بمال، دراهم بدراهم بينهما حريرة. أدخلت بينهما سيارة، أدخلت بينهما دورا بيتا، أدخلته بينهما من أجل أن تأخذ المال سيولة وتستخدمه فيما شئت، ثم ترد على ذلك زيادة. فالمعترضون من الأئمة الأربعة كما قلت يقولون هذا الكلام يصح إن كان على الحق علينا، لكن كان على التورق لا، ده في طرف ثالث مش طرفين، ده من أطراف الثلاثة، ويبعد بذلك اتفاقهم، يبعد بذلك اتفاقهم. فإذا مسألة التورق في هذا الباب من المصارف الإسلامية بعيدة عن هذه الصورة، لأنه البنك هو الذي يتولى البيع والشراء والكراء والعرض وكل ذلك، ويعطيك ما عندك إلا أن تأخذ منه سائل المال وتمشي، وتكتب على نفسك في التعاقدات كيف ترد هذا المال. وهذا ما هو إلا سيولة في المال، قرض جر نفع في قريبة، هذا ما هو إلا ذلك. في المصرف فعل ذلك لما باع واشترى من نفسه، وهو الذي أعطى ومنع، وهو الذي يعني أعطاه المال، كان الأمر برمته عند الطرف الأول الذي يريد المال أنها سيولة في المال. هو لا يشغله، هم اشتروا بيت أو اشتروا دار أو اشتروا سيارة، وما وأيضا ما يشغلوا، باعوها على عمي، باعوها على 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 امرأة، على رجل، المهم أنه في النهاية سيأخذ السيولة من المال ويردها زيادة. فكان عمل المصرف بهذه الطريقة، أنه تولى البيع والشراء في هذه الطريقة، طريقة الأمومة هنا في هذا الباب، فإنه بهذا يكون أوقع الرجل الذي طلب المال في الحرام، لأنه سيأخذ المال السائل وهو يريده، ما يريد سلع ولا يريد تجارة، ويزيد بعد ذلك في الرد كقرض جر نفع، بل هو قرض جر نفع. والحديث بقية إن شاء الله تكون في الأسابيع المقبلة في الكلام أيضا على زيادة التورك والعينة، ثم الكلام على الفيزا كارت بي يعني بأنواعها وألوانها وكيفية التوصيف الشرعي لها وبطاقات التأمين أيضا، لننظر في هذه المسائل المعاصرة المهمة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقه الحياة في مشكلات الأسرة وفقه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكيف ساس النساء وعاشرهن المعروف، تكون إن شاء الله بعد البيان على المعاملات البنكية والمصارف الإسلامية وأيضا المعاملات التي تكون في هذا العصر الذي نعيش فيه حتى نكون واكبنا العصر بالنوازل. اللهم انفع بذلك الأمة الإسلامية والهمنا الصدق في والإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.